أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا ما زلنا في الأمر الثاني من فروع الفصل الأول من المرحلة الرابعة. الفرع الثاني كان عبارة عن قاعدة أن الإمكان لازم للماهية. وبعد أن أثبت المصنف هذه المسألة، نبه على أن اللزوم هنا ليس من اللزوم الاصطلاحي في شيء. وطبعا هذه القضية، قضية أن اللزوم تارة يطلق بالمعنى الاصطلاحي وتارة لا يطلق بالمعنى الاصطلاحي، ستتكرر معنا في مسائل، مثلا أن العلاقة يعني اللزوم الاصطلاحي مثلا بين الممتنعات، بين الواجبات إلى غير ذلك. سيأتي يعني التنبه إلى أن اللزوم تارة يطلق بالمعنى الاصطلاحي وتارة يطلق لا بالمعنى الاصطلاحي. ثم انتقل بعد ذلك المصنف إلى هذا، وهو دفع دخل مقدر. حاصل هذا الأمر هو أنكم قلتم إن الإمكان مما تقتضيه الذات، بمعنى أن النظر إلى الماهية وأنها لا تقتضي شيئا، يعني عدم الاقتضاء سمي اقتضاء، بهذا المعنى صار لزوم غير اصطلاحي، أن عدم كون الماهية تقتضي شيئا غير ذاتها سميتموه بالإمكان الذاتي. وبالتالي يعني كلامكم أن الماهية، يعني الحيوان الناطق بما هو حيوان ناطق، يتصف بالإمكان الذاتي، فالإمكان ذاتي له. هذا أدى إلى إشكال، طبعا هو إشكال في الحقيقة ليس إشكالا قويا، أدى إلى القول بأن هذا عندئذ صار الإمكان هو داخل في حد الماهية. داخل في حد الماهية، لماذا داخل في حد الماهية؟ عليكم السلام. عليكم السلام. فعندئذ يلزم من قولكم بأن الإمكان هو مما تقتضيه الذات بنفسها، يعني أصار الإمكان جزء الذات في الحقيقة. هنا المصنف يريد، كأنه يريد أن ينبه على أن القول بأن الإمكان ذاتي لا يقصد به الذات، باب الإيساغوجي، باب الكليات الخمس، يعني الذاتي الذي يدخل في الذات. المستشكل يقول أنتم تنظرون إلى الماهية من حيث هي وتقولون أنه ممكنة. عندئذ الماهية من حيث هي تتصف بالإمكان، ولا نعلم أن هذا الأمر صادق على غير الذاتيات، باب الإيساغوجي، باب الكليات الخمس، فبالتالي هو داخل في حده. هذا هو الإشكال في الحقيقة. قال: لا يقال تحقق سلب الضرورتين في مرتبة ذات الماهية. هذا فيما لأنكم قلتم في مرتبة ذاتها سابقا، يقضي بكون الإمكان داخلا في ذات الشيء وهو ظاهر الفساد. لماذا ظاهر الفساد؟ لأن الإمكان ليس لا جنسا ولا فصلا، ولا يدخل في ذات الشيء، في ذات الإنسان مثلا. فعندئذ يقول المستشكل: أنتم تعرفون الإنسان بأنه حيوان ناطق، لا تعرفون الإنسان بأنه حيوان ناطق ممكن. فإذا كان الأمر كذلك، فالإمكان ليس ذات الحيوان الناطق، ليس لا يدخل في ذات الإنسان، بل هو أمر يعرض، هو أمر يعرض، لأن كل عرضي لا يدخل في ذات الماهية. فإذا كان الإمكان لا يدخل في ذات الماهية، لأنه واضح البطلان أنه لا يدخل في ذات الماهية، لأنكم لا تعرفون الإنسان بأنه حيوان ناطق ممكن، فإذا كان لا يدخل في ذات الماهية، فإذا هو لا يقال له مما تقتضيه الذات وفي مرتبة الذات. لاحظ، هذا هو الذي يقوله المستشكل. فالمستشكل يقول كلامكم فيه تناقض. ما هو التناقض؟ تقولون أن الإمكان غير داخل في ذات الماهية، وفي كلام آخر تقولون ما وهو يتتصف بها الماهية في مرتبة ذاتها، ففي مرتبة ذاتها ممكنة ولا يدخل في ذات الماهية. عندئذ إذا كان لا يدخل في ذات الماهية، لأنكم لا تدخلون الإمكان كجنس أو فصل في الحد، عندئذ يصبح أمرا عرضيا لا يكون أمرا ذاتيا، والحال أنكم تقولون إمكان ذات تقتضيه الذات. لا لا، هو كأنه تقدير يريد أن ينبه على معنى الذات في قولهم الإمكان الذاتي. نعم هذا شيخ الرئيس يعني. الجواب يظهر مما تقدم معنا في المرحلة السابقة في التفريق بين الحمل الذاتي والحمل الشائع. يقول: ما تقتضيه الذات بمعنى الذي يقع في حد الذات ويكون داخلا في ذات الشيء كما قال في التقرير الإشكال، قال هذا الذي يعبر عنه بالحمل الأول. والحمل الأول، ماذا نقصد من الحمل الأول على ما تبين في المرحلة السابقة؟ هو الذي يحمل معنى الشيء، هذا المعنى الدقيق للحمل الأول. فمعنى الإنسان هو معنى الحيوان الناطق، يعني مفهومهما واحد، معناهما واحد، هما عنوان لمعنون واحد، يعني اتحاد في العنوان، اتحاد في الذات أو في المعنى. والحال نحن إذا نظرنا إلى معنى الإمكان ونظرنا إلى معنى الإنسان لا نجد أن معنى الإمكان هو نفس معنى الإنسان أو داخل في معنى الإنسان من حيث التقرر المعنى. فإذا كان الأمر كذلك فلا يكون الإمكان محمولا على الإنسان بالحمل الأول لما تقدم من تعريف الحمل الأول، لأن الحمل كما قلنا الحمل الأول هو الاتحاد في المعنى، حيوان ناطق وإنسان، تقول هذا بينهما يوجد حمل أول لأنهم متحدان في المعنى إنسان وبشر. أما مفهوم الإمكان، مفهوم الإنسان، ليس بينهما أي اتحاد معنوي. فإذا حمل الإمكان على الإنسان ليس من قبيل الحمل الذاتي. هذا إذا تحقق هذا فلا يرد ما قلتموه من أن الإمكان داخل في ذات الشيء بالمعنى الحمل الأول. نعم، الإمكان يحمل على مرتبة ذات الماهية بالحمل الشائع عندئذ، لأنه إذا لم يكن حمل أول كان حمل شائع. ولكن ماذا نقصد بالحمل الشائع؟ نقصد بحمل الإمكان على الماهية بالحمل الشائع هو أننا ننظر إلى الماهية الموجودة لا من حيث وقوعها في ظرف الوجود، بل ننظر إلى الماهية الموجودة من حيث هي لا من حيث وقوعها في مرتبة في رتبة الوجود. إن قلت واضح إلى الآن ها؟ إن قلت يعني أنت تنظر إلى الماهية الموجودة من حيث الذات، خب كيف يعني تنظر إلى الماهية الموجودة من حيث الذات لا من حيث وقوعها مصداقا وتسميه حمل شائع؟ نقول في جواب ذلك أن العرضية الذي يحمل قد يكون منتزعا من ذات الشيء ولكن يبقى عرضيا، وهو المحمول من صميمه. يعني هناك حمل تقتضيه رتبة الذات ولا يكون داخلا في الذات. ما هو المحمول الذي تقتضيه مرتبة الذات ولا يكون داخلا في الذات؟ هو الذي يقال له الحمل من صميمه. واضح كيف صارت المسألة؟ فبالتالي مرتبة الذات، عندما نقول محمول على مرتبة الذات، هذا يفهم على معنيين: إما محمول على مرتبة الذات بالحمل الأول يعني اتحاد في المعنى، أو لا، محمول مأخوذ من رتبة الذات بمعنى عدم لحاظ الوقوع في الوجود وإن لم يكن من قبيل الحمل الأول. هذا على أي شيء يصدق؟ يصدق على الحمل العرضي من صميمه، يعني ليس حمل الذاتي، حمل العرضي من صميمه. والإمكان من هذا القبيل، الإمكان من هذا القبيل هو حمل عرضي. لماذا حمل عرضي؟ لأنه ليس ذاتيا، ليس من باب الحمل الأول، ليس من باب حمل الجنس والفصل أو الجنس والفصل على النوع، ولكنه مأخوذ من صميم الذات. فإذا كان مأخوذا من صميم الذات يقال واقع هو وصف في مرتبة الذات، لأنه مأخوذ من صميمه، لا بالضميمة، بأن يقال بالضميمة بأنه هو خارج عن الذات كحمل البياض مثلا على الجدار، هو خارج عن الذات حمل البياض على الجدار. فأنت إذا قلت الجدار أبيض، فالأبيضية المحمولة على الجدار هذه يقال له حمل بالضميمة. لماذا؟ لأنه في الحقيقة يوجد انضمام واقعية خارجة عن ذات الجدارية، هذا حمل بالضمير هو عرضي ليس حملا ذاتيا. أما إذا استثنينا الحمل العرضي حمل بالضميمة يوجد حمل الذاتي على الذات كحمل الجنس على الجدار كالجسم على الجدار، ويوجد حمل ما تقتضيه رتبة الذات دون ضميمة هو الذي يقال له الحمل من صميمه أو الخارج المحمول. هذا مثل الآن أنت عندما تقول الجدار واحد، الجدار واحد، هل يعني أنت يعني في الحقيقة أتيت بالوحدة وضممتها كما تضم البياض إلى الجدار؟ لا، هو محمول من صميمه، يعني هو يلاحظ تلاحظ الذات فينتزع منها حيثية تحمى.
هو طبعاً ينتزع بالمقايسة
طبعاً لأنه أخذت حيثية فيه.
نعم، قصة ماذا بماذا؟
لا، قصته إلى عدم الضرورتين يعني. ولذلك أحسنت، ولذلك يقال الإمكان هو نظر إلى ذات الماهية من حيث هي لا تقتضي الوجود ولا العدم، من هذه الحيثية يقال لها ممكن، لم تنظر إلى ذات الماهية من حيث ما هي، نظرت إلى ذات الماهية من حيث لازم سلبي أنها لا تقتضي الوجود ولا العدم، ولكن نظر إلى الذات. وهذا ما نبه إليه المحقق السبزواري في حاشيته على الأسفار في صفحة 157 المجلد الأول، قال لا منافات، لاحظ الدقة بالتعبير، لا منافات بين كون الشيء عرضيا بمعنى الخارج المحمول وبين كونه منتزعا من نفس ذاته. لاحظت؟ يعني يوجد عرضي غير منتزع من نفس الذات ويوجد عرضي منتزع من نفس الذات. شرط العرضية هو أن لا يكون هناك اتحاد في المعنى، أن لا يكون مأخوذا من معناه، مثل أي شيء يقول مثل الإمكان. فمما قالوا أو فما قالوا أن الإمكان ذاتي المراد به الذاتي هذا، يعني في كتاب البرهان، يعني الخارج المحمول، يعني ما تقتضيه ذات الشيء ليس من قبيل اقتضاء الشيء من حيث ما هي، بل من حيث المقايسة إلى عدم الضرورتين بهذا الاعتبار. ولذلك هكذا أجاب المصنف، قال فإن نقول إنما يكون محمول من المحمولات داخلا في الذات إذا كان الحمل أوليا ملاكه الاتحاد المفهومي يعني المعنائي دون الحمل الشائع، دون الحمل الشائع. ولكن هذا الحمل الشائع يقول الذي ملاكه الاتحاد الوجودي، الحمل الشائع ملاكه الاتحاد الوجودي. ثم يقول والإمكان وسائر لوازم الماهيات الحمل بينها وبين الماهية من حيث هي حمل شائع لا أولي، حمل شائع لا أولي. هنا المصنف كيف، لماذا يقول حمل شائع؟ يقول لأنك في الحقيقة أنت عندما وقع الموجود الممكن في الوجود لاحظته وهو في ظرف الوجود دون أن تلاحظ وجوده، بل من حيث هو فوصف بأنه الوجود الذي به تحقق ليس من مقتضى ذاته فوصفته بأنه ممكن، ممكن بالذات. جيد. لا، هون ليس المقصود من الماهية المفهوم الثاني الفلسفة، المقصود من الماهية المعقول الأول يعني الإنسان كالإنسان. الماهية التي هي مفهوم ثاني فلسفي معقول ثاني فلسفي هي هذه الميم والألف والهاء والياء، ماهية. فتقول الإنسان، عندما تقول الإنسان ماهية، الماهية معقول ثاني فلسفي، ولكن المقصود هنا الماهية يعني المعقول الأول يعني الذي يطلق عليه أنه ماهية الإنسان. نعم، فبالتالي أن هو المحل الإشكال أنكم قلتم الإنسان ممكن وهذا مأخوذ من ذاته، فكيف يكون مأخوذ من ذاته وهو ليس جزءا للذات؟ قلنا نقصد من ذاته هنا يعني دون ملاحظته، دون ملاحظة ما سواه، بل من حيث اقتضاء الذات بما هي. جيد، هذا إذن تمام الكلام بالنسبة إلى الأمر الثاني. فإذا تحقق إلى الآن هذان الفرعان، الفرع الأول أن موضوع الإمكان هو الماهية بمعنى أنه لا يتصف شيء بالإمكان إلا الماهية، لا الواجب ولا الممتنع يتصف بالإمكان. وهذا كان برهانه تحليلي، كما قلت كل هذه براهين شبه لمية ملازمات. القضية الثانية التي أثبتها المصنف في الأمر الثاني هو أن الإمكان ليس فقط موضوعه الماهية، بل الماهية لا تنفك عنه. ليس فقط نقول إذا كان الإمكان يريد أن يحدث في الخارج فلا بد له من ماهية، نقول لا، كل ماهية يلزمها الإمكان. ولذلك الشيخ المصباح في تعليقته ذكر أن أشبه ما يكون الفرع الأول والفرع الثاني وكأنهما عكس بعضهما البعض. الفرع الأول يقول من طرف الإمكان لابد أن يكون الموضوع الماهية. الفرع الثاني يقول من طرف الماهية دائما هناك إمكان. وكأن الفرق بين الفرع الأول والفرع الثاني هو يعني أنهما بالعكس، تنظر إلى المسألة من جهتين، الإمكان لا يعرض إلا الماهية، الماهية يلزمها الإمكان، من جهتين يعني. جيد. وهاتان القاعدتان حتما سيستنبط منهم أمور كثيرة. هاتان القاعدتان إذا تم تثبت منهما سيستنبط منهما أمور كثيرة. أولها كما سيأتي أن الواجب لا ماهية له، الواجب لا ماهية له، على خلاف أمثال الفخر الرازي في شرحه على الإشارات والتنبيهات وفي كتب أخرى، لأنه أهم من معارك الدائرة بين الفلاسفة والمتكلمين قضية أن الفلاسفة أنكروا الماهية للواجب والمتكلمون أثبتوا الماهية للواجب. قالوا يستحيل ما في ماهية للواجب، لأن الماهية ما تقع في جواب ما هو، فإذا الواجب ما عنده ماهية يعني ليس له تعين، ليس شيئا يعني. فصار في بحث أن لا، الفلاسفة يقول الماهية لازمة للإمكان والإمكان يكون فقط للماهية. فهي وبالتالي بعد ذلك أيضا يثبتون بعد ذلك قضايا كثيرة من قبيل أنك بمجرد أن تثبت جهة إمكان في الواجب هذا يتعارض مع وجوبه. لذلك يستنبطون قاعدة أي شيء أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، يعني لا جهة إمكانية فيه، لأنه لو كان هناك جهة إمكان فيه لاحتاج إلى الماهية ليحل فيه، ليكون موضوعه الماهية. فيثبتون أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، يعني هو واجب العلم، واجب القدرة، واجب الحياة، واجب الإرادة، واجب من جميع الجهات، فلا يوجد إمكان في ذات الواجب. وبالتالي لاحظ كيف عم تستنبط القضايا. وبالتالي يفرقون بين الصفات الذاتية والفعلية. لماذا؟ لأن الصفات الفعلية للواجب هو التي يتصف بها وبنقيضها. تقول الله رزقني ولم يرزقني، فالرازقية وعدم الرازقية من المتقابلات التي لا حزازة في اتصاف الله بها وبنقيضها. تقول الله لم يرزق، فتتصف أنها فتعرف أن هذه الصفة هي ليست من ذاته، إنما هي انتزاع من القابل والفعل كما سيأتي. فتفرق بين الصفات الذاتية والفعلية. لاحظت كيف تصير المسألة؟ وهكذا يعني يستنبط منها قضايا في الإلهيات بالمعنى الأخص، قضايا كثيرة جدا. وأيضا يستنبط أن كل ذي ماهية معلول عندئذ، لأن إذا كان الإمكان لازما للماهية فكل ذي من القواعد التي تنص على أنها قاعدة عندهم في كتبهم أن كل ذي ماهية معلول، لأن إذا كان كل ذي ماهية ممكن والإمكان تساوي النسبة فلا بد لكي يكون موجودا من ترجيح جانب الوجود على العدم، لأن تساوي النسبة لا بد له من مرجح. وهكذا فكل ذي ماهية معلول، كل ذي ماهية معلول، وغيرها من القواعد الكثيرة التي ستأتي إن شاء الله. جيد. إذا تبين هذا الأمر ينتقل المصنف مباشرة إلى الأمر الثالث والأخير في هذا الفصل قبل المجيء إلى التنبيهات. هذا الأمر الثالث هو في الحقيقة أيضا من الواضحات، ولكن يتضمن نكات مهمة جدا، هي أن الإمكان من المعقولات الثانية الفلسفية. هذا الذي يريد أن ينبه عليه، يريد أن ينبه على أن الإمكان من المعقولات الثانية الفلسفية. قبل البدء ببيان أصل المدعى لابد أن نبين مسألة، وهي طبعا بيناها نحن سابقا في تضعيف الكلام، وهي قضية الفرق بين المعقول الأول والثاني الفلسفي والثاني المنطقي. أما المعقول الأول فصار واضحا أن المراد من المعقولات الأولية هي الكليات التي تحكي الماهيات، هي التي تحكي الماهيات، والتي تكون التي تنشأ في النفس نتيجة الانفعال المعرفي عن الواقع. يعني يوجد ماهية في الخارج تعلمها، فعلمك بها ينقلب معقولا أوليا. فبالتالي هناك انفعال معرفي عن الخارج هو سبب استحصال المعقولات الأولى. ولذلك من القضايا التي يذكرونها أن الماهيات التي يقال لها معقولات أولية، هل يمكن أن يكون عندك معقولات أولية قبل إثبات الوجود؟ هل يمكن أن يكون عندك تصور عن ماهية قبل إثبات وجودها؟ قالوا مستحيل. لماذا قالوا مستحيل؟ قالوا لأن المعقولات الأولية ليست سوى انفعال عن الأعيان الخارجية. يعني يوجد لديك عين خارجي تنفعل معرفيا بطريق من الطرق، حس، خيال، معرف، مو البحث هون يعني، وإن كان سيأتي في المرحلة من قبل الأخير سيأتي بحث مستقل كيفية العثور على المعقولات الثلاثة، هذا بحث في محله في كيفية أخذ المعقولات. ولكن النقطة المحورية التي كثيرا ما يغفل عنها حتى في المنطق، أي قضية، أنه لا معنى لوجود ماهية، لا معنى لوجود ماهية في ذهنك المعقول، لا معنى لتعقل الماهية قبل إثبات وجودها، لأن الماهية لا تكون إلا للموجود. أما ما يقال من ماهيات للماهيات يعني قبل إثبات الوجود، هذا لا يقال له ماهية بالمعنى الاصطلاحي، قال له شرح اسم، شرح لفظ. وأحيانا مولانا العزيز تجد أحيانا في المنطق يقولون هكذا: التصور قبل التصديق، قاعدة، التصور قبل التصديق. خب تصور أي تصور قبل التصديق؟ قل تصور الماهية قبل التصديق لوجودها. خطأ. الذي تتصوره قبل التصديق لوجوده لا يكون إلا شرح لفظ تعثر عليه في المعاجم فقط، في المعاجم. وهذا نبه عليه الشيخ الرئيس وذكره في الشفاء، وأن شرح الاسم قبل التصديق بهل البسيطة لا يكون إلا في المعاجم. جيد، شرح ألفاظ، لكن
هل البسيطة متقدمة على ما
الحقيقي؟ شرح لفظ، تقول أنت مثلا شرح لفظ تثبت الوجود، بعد إثبات الوجود تدرك الماهية، تدرك الماهية. فإدراكك للماهية بعد إثبات الوجود، بل أكثر من ذلك، أصلا كونها ماهية مأخوذ من سنخ وجودها. يعني أنت تنفعل من وجودها لتعرف حدها، لأن الحد هو حد نفس أمري، فلابد من نفس أمر لها، وإلا كيف أوجدت حدا لها؟ عندما نقول الماهية لها حد، جنس وفصل، الجنس والفصل مأخوذ من الخارج، الجنس والفصل مو اختراع ذهني، جنس الفصل مأخوذ مما به الاشتراك وما به الافتراق خارجا في نفس الأمر، فلا ماهية لما لا نفس أمر له. وبالتالي قالوا المعقول الأول ليس مطلق شرح اللفظ، المعقول الأول هو الذي تنفعل النفس معرفيا عن الأمر الموجود خارجا فتحده، تحد وجوده، ولذلك سمي الحد حدا. ولذلك أيضا هذا بحث برهان، ولذلك أيضا قالوا يتشارك الحد والبرهان. عندهم بعض القواعد في كتاب البرهان أن الحد والبرهان هما عين بعضهما البعض والاختلاف في الاعتبار. جيد، هذا بحثوا على أي حال، على أي حال، إذا كان الأمر كذلك، فميزة المعقول الأول أنه عبارة عن حصول أمر من خلال انفعال المعرفة، انفعال معرفة عن الخارج. فأنت تثبت مثلا، أنت تثبت وجود العقل من خلال إثباتك وجود العقل في سيرك البرهاني لإثبات وجود العقل، أنت بعد ذلك يمكنك أن تعرف حد العقل. أما أنت شاكك بوجود العقل، كيف تحد العقل أو النفس أو الهيولة؟ كيف تحد الهيولة تجعل لها حدا من جنس وفصل وأنت لا تعرف أنها موجودة؟ خب اعرف أنها موجودة لتعرف سنخ وجودها، لتنفعل تصوريا عن سنخ وجودها فتقول علمتها ما هي. وإلا ما هو قبله، لابد، هذا ما أيضا ينبه إليه أحيانا الشيخ الرئيس، أنه وما هو، فلابد من هو قبل.
هل
الحقيقية؟ هل ما الحقيقية؟ هل البسيط؟
الحقيقة ما تقرر
آه لا هون هو نعم 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 هذا هذا كلامه صح في التقرر، ولكن صدر المتألهين تقرر ليس إلا وعاء الوجود. ما أصلا هو مرد مدى أجاب عن أصالة الوجود بهذا. نعم أجاب عن أصالة الوجود بهذا بأن التقدم تقدم الماهية على الوجود بالتقرر فأثبت الأصل. على أي حال على أي حال على أي حال هذا المعقول الأول. فإذا إخوان الأعزاء الميزة الأساسية للمعقول الأول هذا، بخلاف المعقول الثاني. المعقول الثاني هو ابتكار من الذهن، ولكن مو ابتكار اعتباري، هو فاعلية من الذهن نتيجة معرفة خواص المعقول الأول. قد ينقسم إلى معقول ثاني منطقي ومعقول ثاني فلسفي. المعقول الثاني المنطقي يعني الماهية الحاضرة في الذهن يبحث عن خواصها فيجد أنها كلية، جزئية، نوع، جنس، فصل. فهذه المعقولات نوع، جنس، فصل هي التي يقال لها معقول ثاني منطقي، والتي لا تمثل ماهيات، إنما هي تمثل أحوال الماهية الحاضرة في الذهن، أحوال الماهية الحاضرة في الذهن. هذا معقول ثاني منطقي. طبعا المعقول الثاني المنطقي كما هو واضح، قالوا بأن المعقول الثاني المنطقي إنما هو صفة لوجود الماهية في الذهن، يعني تتصف به الماهية بشرط كونها في الذهن. هذا المعقول الثاني
المعنى بالحمل الأول للماهية
في الذهن. نعم، ولكن بقيد كونها في الذهن، يعني مثلا الكلية التي يتصف بها الإنسان
هي الصفة الصورة مو لنفس الماهية.
ما هو الصورة هي الماهية بقيد تقررها في الذهن. ما هو أنت عندما تقول الإنسان كلي، أنت تلاحظ المفهوم من الإنسان من حيث حضوره في الذهن. من الذي يتصف بالكلية؟ الإنسان. ولكن الإنسان الذي هو معلوم بهذا المعنى، ولكن الصفة للإنسان، صفة للإنسان، الإنسان في الذهن مو مطلق الإنسان، الإنسان من حيث هو في الذهن هذا هو. ولذلك قالوا بأنه المعقول الثاني المنطقي هو الذي يلحظ مستقلا في الذهن، وإذا لحظ محمولا وصفة يلحظ أنه صفة لأمر في الذهن. وهذا الذي قصدوا به من قولهم كما يقول ملا هادي السبزواري أن المعقول الثاني المنطقي ما عروضه ذهني ووجوده ذهني، ما عروضه ذهني واتصافه ذهني، عفوا اتصافه ذهني. يعني عروضه ذهني يعني إذا لاحظته مستقلا، متى تلاحظه منحازا؟ فقط بملاحظة العقل، تنظر إليه بالمعنى الاسمي، تقول جنس فتدرس أنت في المنطق أحكام الجنس من دون أن يكون الجنس صفة لغيره، تدرس هكذا أحكام الجنس، أحكام النوع. تقول الجنس هو الذي يقع في جواب ما هو للأمور المتكثرة بالحقائق، تعرف الجنس هكذا تعريف. هذا أنت تنظر إلى النفس من حيث إلى الجنس من حيث هو أمر مستقل للنظر. وأما الجنس إذا كان صفة لغيره يكون هذا الغير أيضا في الذهن، فتقول الحيوان جنس، فيكون الحيوان متصف بالجنسية، ولكن أي حيوان؟ هذا الحيوان الذي هو في الذهن. كما تقول الإنسان كلي، الإنسان كلي، أي إنسان يصف بالكلية؟ هذا الإنسان الذي في الذهن. جيد، هذا المعقول الثاني المنطقي. أما كيفية الحصول على المعقولات الثانية المنطقية هذا في المرحلة ما قبل الأخيرة سيذكره، وذكر الشيخ الرئيس يعني في إلهيات الشفاء ذكر هذا الأمر. قال مثلا مفهوم الكلية، أنت تحضر الطبيعة عندك، طبيعة يعني المعقول الأول، تحضر عندك في الذهن، فإذا لاحظتها وهي حاضرة عندك بالذهن على أنها طبيعة مشتركة بين كثيرين، ابتكرت بابتكار نفس أمري، يعني مش أنه حصل عندك مفهوم الكلية الذي يحكي جهة كون هذه الطبيعة صادقة على كثيرين، فقلت الإنسان كلي. من هذه الجانب، ولكن أنت لا بلحاظ الذهن للحكاية عن الخارج. هذا يقال له المعقول الثاني المنطقي. فعروضه يعني النظر إليه نظرا استقلاليا في الذهن، واتصاف غيره به يكون في الذهن. واتصاف غيره به يكون في الذهن. فإذا الفرق بين العروض والاتصاف ما هو؟ العروض هو اللحاظ الاستقلالي، والاتصاف هو لحاظ كون غيره متصفا به. فتقول الجنس ألاحظه في الذهن مستقلا، يعني ليس له لحاظ استقلالي إلا في الذهن، وألاحظه صفة لغيره، هذا الغير يكون أيضا في الذهن. فالإنسان الذي يتصف بالكلية ليس الخارجي وإنما الذهني. ولذلك قالوا المعقول الثاني المنطقي ما عروضه واتصافه في الذهن. أما المعقول الثاني الفلسفي واضح لهم، ها؟ المعقول الثاني الفلسفي قالوا له قدم في الخارج وله قدم في الذهن. يعني المعقول الثاني الفلسفي هو كالمعقول الثاني المنطقي، أنك لا يمكنك أن تلاحظه مستقلاً إلا في الذهن. فتقول إمكان، فتقول علية، تقول معلول، معلولية، وحدة، كثرة. فتنظر إلى الوحدة، الوحدة بما هي وحدة ليس لها وجود منحاز في الخارج، فليس لها عروض خارجي، يعني ليس لها نحو استقلال خارجي، بل عروضها في الذهن. يعني إذا أردت أن تأخذها مستقلة لا يمكن أن تأخذها مستقلة إلا بالنظر مو بالتحقق، فتكون مستقلة بالنظر، يعني أنت تنظر إليها مستقلة. ومن هذه الجهة يقال أن عروضها ذهني. ولكن يقول خب إذا كان غيرها يتصف بها، يعني حال وقوعها صفة، هذا الغير واقع في الذهن أم واقع في الخارج؟ قالوا يكون واقعا في الخارج. فالنار الخارجية تتصف بالعلية، علية أنها علة للحرارة. فالاتصاف بالعلية خارجي، ولكن تجريدك العلية والنظر إليها نظرا استقلاليا لا يكون إلا ذهنيا. لاحظت كيف؟ فعندئذ أنت تقول العلية في الخارج لا تكون إلا صفة لغيرها، ولا تكون مستقلة إلا باستقلال النظر إليها، لا تكون مستقلة بغض النظر عن النظر، فقط العقل يجعلها مستقلة. أما الشجر مثلا سواء ألاحظته مستقلا أم لم تلاحظه مستقلا هو خارجي بغض النظر عن لحاظك، ولكن الإمكان العلية في نفس الأمر والواقع ما في علية مستقلة إلا التي نظرت إليها بالنظر مستقلة. فبالتالي استقلال العلية ليس إلا استقلالا لحاظيا، والاستقلال اللحاظي لا يكون إلا في الذهن. ولذلك قالوا عروضها ذهني، لأنها لا تستقل إلا باللحاظ، يعني من خلال لحاظها مستقلة. أما إذا أنا أزلت ذهنك لا يوجد علية مستقلة، يوجد دائما شيء متصف بالعلية. لاحظت؟ ولذلك قالوا بأن المعقول الثاني الفلسفي هو ما كان عروضه ذهني، يعني إذا أخذ مستقلا لا يكون إلا ذهنيا كمفهوم، ولكن اتصافه خارجي، يعني غيره في الخارج يتصف به، غيره في الخارج يتصف به. هذه هي المعقولات الثلاثة الوجود من هذا القبيل. ولكن أي وجود؟ الوجود يعني ما المعقول من الوجود، مو الوجود الأصيل، مو الوجود الأصيل، لأن الوجود الأصيل هو ذات المتن بناء على أصالة الوجود. بناء على أصالة الماهية نعم الوجود معقول ثاني، مثل الشيئية. تقول أنا عندي في الخارج زيد، زيد أحمل عليه الشيئية. كيف تحمل عليه الشيئية؟ تقول ما في شيئية عندك مستقلة بالخارج. الشيئية متى تستقل؟ إذا لاحظتها مستقلة يصير عندك مفهوم الشيئية مستقلة، فهي عروضها ذهني. ولكن تقول الخارج شيء فالاتصاف خارجي، أم الذي يقول بأصالة الماهية يقول الوجود كالشيئية، يعني أنت في الخارج يوجد عندك زيد، ولكن هذا زيد يقال أنه موجود، فالموجودية محمول على زيد، بمعنى أنه ذات زيد، ذات زيد يعني ما في موجودية غير الذات بناء على صوت الماهية، ولكن الموجودية هي عبارة عن أمر مستقل فقط في التصور، ما إلى حقيقة خارج الذهن. لذلك قال هذا ما فسره يعني أكثر غير واحد منه. أما بناء على أصالة الوجود، لا، بناء على أصالة الوجود أصلا، الوجود الأصيل، الوجود الأصيل أصلا لا يحضر إلى الذهن، لا يحضر إلى الذهن. نعم لديك مفهوم الوجود، هذا نقبل أنه معقول ثاني فلسفة، مفهوم الوجود، لكن الوجود الأصيل مر معنا نحن سابقا في الفرع الأخير من فروع أصالة الوجود، وفي الفرع الأخير من بحث الوجود الذهني، لا يأتي إلى الذهن أصلا، ليس له مفهوم. على أي حال الآن يأتي بعد أن اتضحت هذه الفروقات، يأتي المصنف ليقول الإمكان من أي المعقولات هي؟ يقول حتما أولا الإمكان ليس معقولا أوليا، لأنه ليس ماهية من الماهيات، ليس له وجود منحاز في الخارج، ولسنا الدقيق أكثر هو هذا، نحن لا ننفع الانفعالا معرفيا لنأخذ ماهية اسمها الإمكان، فهو ليس معقولا أوليا. ثم يقول وليس معقولا ثانويا منطقيا، لماذا؟ يقول هذا المهم، يقول لأنه في الحقيقة الذي يتصف بالإمكان هو الخارج، فتقول الإنسان الخارجي ممكن بالذات، فإذا تحقق الشرطان. ما هما شرطان المعقول الثاني الفلسفي؟ أن لا يكون له وجود في المنحاز في الخارج، ويكون انحيازه فقط لحاضي ومفهومي، وأن يكون اتصافه في الخارج، هذان شرطان للمعقول الثاني الفلسفي. قل وهذان الشرطان متحققان في الإمكان الذاتي، كيف تحققا؟ أما كون الخارج متصفا به، يقول يعني كما ذكرنا سابقا وسيعيده، لأن الاتصاف هو على نحو أعدام الملكات، وأما أن الخارج متصف به هذا ذكرنا، وأما كونه غير مستقل بشكل منحاز في الخارج فللزوم كثير من المحاذير التي سيذكرها. جيد، مقابل هذا القول الذي ذهب إليه المصنف طبعا تبعا لغير واحد، ينسب المصنف قولان آخران، قول أول يقول أن الإمكان له وجود منحاز في الخارج على وزان المعقول الأولي، وقول آخر يقول أن الإمكان معقول ثاني منطقي، معقول ثاني منطقي. جيد، ولكن هذا يريد تحليل من عبارات المصنف، أصلا لا وجود لأمر رابع، إما معقول ثاني فلسفي، إما معقول ثاني منطقي، إما معقول أول. المصنف يقول معقول ثاني فلسفي، بقي قائل نسب إليه القول بالمعقول الأولي أن الإمكان معقول أولي، وقائل يقول بأن الإمكان معقول ثاني منطقي. ولكن التفت، ولكن هم لم يصرحوا بهذا، يعني ماذا نقله المصنف؟ الأفضل كان أن يقول ما نسب إلى بعضهم، لأنه أخذ من كلامهم على نحو اللازم، أن يلزم من قولكم كذا كون الإمكان معقول أول، يلزم من قولكم كذا كون الإمكان معقول ثاني منطق، وإلا هم لم يصرحوا بالدقة بهذا الأمر. جيد، قال المصنف الأمر الثالث أن الإمكان موجود بوجود موضوعه في الأعيان، هذا هو تعبيره عن الإمكان، عن المعقول الثاني الفلسفي، أنه موجود في الأعيان لكن لا على نحو منحاز، بوجود موضوعه، بوجود موضوعه، يعني موجود على نحو كونه اتصافا لموضوعه في الأعيان، هذا حد المعقول الثاني الفلسفي. ثم يذكر السلبين، يعني نفي القولين الآخرين. قال وليس اعتبارا عقليا محضا لا صورة له في الأعيان كما قال به بعضهم. هذا البعض هو الذي نسبه الأخون صادر المتألهين إلى شيخ الإشراق كما سنذكر. طبعا مقصوده اعتبارا عقليا، يعني وليس اعتبارا عقليا محضا، نحن سنقول هنا قال شيخ الإشراق أنه اعتبار عقلي محض، هذا لا يمكن تفسيره إلا على القول بأنه معقول ثاني منطق، شيخ الإشراق قال الإمكان هو اعتبار عقلي، اعتبار عقلي. تفسيرنا لقوله اعتبار عقلي يؤول إلى أنه قائل بأي شيء بأنه معقول ثاني منطقي، واضح؟ فهو تفسير لكلامه، تبيين لكلامه، أو تبيين للازم كلامه، ولا هو لم يصرح أنه معقول ثاني منطقي. ها قال قولك بأنه اعتبار عقلي محض لا صورة له مطلقا في الأعيان، لا على نحو المنحاز وعلى نحو الاتصاف، يعني أنه معقول ثاني منطق. وإلا تقول اعتبار محض يعني اعتبار سهل المؤونة أو اعتبار لا نفس أمر له، حتما لا يقول شيخ الإشراق بهذا، حتما لا يقول شيخ الإشراق عندما يقول كلمة اعتباري دا يقصد شيخ الإشراق بأنه اعتبار سهل المؤونة واعتبار اختراعي. ما هو المحقق الطوسي نفس مبنى شيخ الإشراق، محقق طوسي نفس مبنى شيخ الإشراق. أنا كتبت مقالة بعد لم تنشر، كتبت مقالة هو في شخصية المحقق الطوسي أثبتت فيه وجود عدة مباني يوافق فيها المحقق الطوسي شيخ الإشراق، منها هذا الموضع تفسيره للمعقولات الثانية بالاعتبار، وهو لحق فيه شيخ الإشراق.
نعم هو ذكر
أحسنت، هي القاعدة التي يسميها صدر المتألهين في الأسفار القاعدة الإشراقية التي مرت معنا في الإشكالات على أصالة الوجود. قال لو كان الوجود موجودا لكان موجودا بغيره فلزم التسلسل. القاعدة الإشراقية هي التي هكذا يعبر، ما لزم من وجوده تكرره فهو اعتباري. هذه القاعدة الإشراقية، كل شيء لازم من وجوده تكرره فهو اعتباري. لماذا يتكرره؟ لأننا نعلم من التكرر أنه لا ينقطع إلا بالاعتبار، فنعلم أنه لا ينقطع، أنه لابد أن يكون موضعه الذهن على أي حال. والدكتور الديناني، الدكتور الديناني في كتابه القواعد العامة للفلسفة الإسلامية ذكر هذه القاعدة كقاعدة مستقلة وتكلم حولها، يعني ذكر أين ذكرت في كلمات شيخ الإشراق. وذكر أيضا اللافت أن صدر المتألهين يقبلها في مواضع معينة هذه القاعدة. على أي حال، على أي حال، هذا القول الأول. قال صدر المتألهين في المجلد الأول صفحة 172، وقد وضع شيخ الإشراقيين قاعدة لكون الإمكان وأشباهه أوصافا عقلية لا صورة لها في الأعيان، لا صورة لها في الأعيان. جيد، خب نحن نقول إذا كان مقصود شيخ الإشراق أو بغض النظر أي قائد، إذا كان مقصوده لا صورة منحازة لها في الأعيان صحيح، أما لا صورة لها مطلقا لا منحازة ولا كصفة هذا لا غير صحيح. فطبعا المقصود من الاعتبار هنا اعتبارا عقليا محضا لا صورة له في الأعيان، يقصد المطلق أنه لا، يعني حمله المصنف على أنه لا صورة له لا بالمعنى المنحاز ولا بمعنى الاتصال، واضح؟ ونفس الكلام قاله شيخ الإشراق عن الوجود، ها قال الوجود لا صورة له في الأعيان هو اعتبار، وهذا معنى قوله بالكون الوجود اعتباريا. شيخ الإشراق عندما ذكر في بداية كتاب حكمة الإشراق بأن الوجود اعتباري يقصد هذا الأمر، بأن الوجود لا صورة له في الأعيان إنما هو اعتبار عقلي محض. ولذلك بعضهم يقول بأن قول شيخ الإشراق لأن الوجود اعتباري في الحقيقة لا يدخل في محل نزاع أصالة الوجود، بعضهم شكك بهذا الأمر. على أي حال، على أي حال، واضح هذا القول الأول. طبعا شيخ المصباح، شيخ المصباح في شرحه على نهاية الحكمة ماذا قال؟ قال قول شيخ الإشراق هذا يؤول إلى كون المفهوم إلى كون الإمكان معقول ثاني منطقي. يعني إذا أخذنا هذا الكلام إلى كل لوازمه لا تفسير له إلا بأن يكون معقول ثاني منطقي، لأننا إذا قلنا هو ليس اعتبارا اختراعيا سهل المؤونة وليس له صورة في الأعيان وليس معقول أولي، لا يبقى بحسب الحصر العقلي إلا كونه معقول ثاني منطقي. لاحظت؟ فيحمل كلام شيخ الإشراق على المعقول الثاني المنطقي، فيصبح مفهوم الإمكان مثل مفهوم الجنس والفصل. هذا المعنى. القول الثاني، القول الثاني كما قال به بعضهم هذا شيخ الإشراق، ولا هذا نفي القول الثاني، ولا أنه موجود في الخارج بوجود مستقل منحاز. وجود مستقل منحاز يعني معقول أول كما قال به آخرون. طبعا بعيد جدا نسب صدر المتألهين هذا الكلام إلى أتباع أرسطو وإلى المشائين. هو بعيد جدا. واللافت أن صدر المتألهين في الأسفار في المجلد الأول عندما ذكر هذا الأمر أن أتباع المعلم الأول كانوا يقولون بأن الإمكان له وجود منحاز في الخارج، أقام إصلاحا توافقيا أو توافق إصلاحي كما ذكره، أنني أنا أريد أن أوفق بين مبنانا ومبنى أرسطو أو أتباع أرسطو. أن أرسطو عندما قال الإمكان في الخارج لا يقصد المنحاز، يقصد الاتصاف كما أقول، يعني ما أقول ثاني فلسفة. لا لا، هو يقول هذا ذهب، هو القول أن أرسطو وأتباعه أنهم يقولون بأن الإمكان هو له وجود منحاز. أنا شخصيا أقول بعيد جدا يعني هذا الأمر أن يقولون بهذا الأمر. واللافت أن صدر المتألهين بعد أن قرر كلامهم أنهم يقولون بأن الإمكان له وجود منحاز قال لا، قد يكون قولهم بمعنى أن له خارجية ما على نحو الاتصاف، يعني فيرجع الكلام إلى قوله إمكان أنه وجود معقول ثاني فلسفة. هو يعني صحيح، أنا فقط أقرأ عبارة صدر المتألهين وأنهي حتى أبين التقرير النسبة. قال إنما اشتهر صدر المتألهين من الحكماء المشائين أتباع المعلم الأول من الحكم بوجود هذه المعاني العامة كالوجوب والإمكان والعلية والتقدم ونظائرها، فعلى ما ذكرناه يحمل كلام أرسطو وأتباعه، فلا يرد عليهم تشنيعات المتأخرين سيما شيخ الإشراق. المجلد الأول صفحة 139 و140. هو يقول هكذا يصور المسألة صدر المتألهين، يقول اشتهر عن أتباع أرسطو أنهم يقولون بأن الإمكان له وجود منحاز، جاء شيخ الإشراق وشنع عليهم أنه لا يمكن أن يكون للإمكان وجود منحاز، فلما شنع عليهم قال فإذا الإمكان ليس له صورة في الخارج بل هو اعتبار عقلي محض. صادر المتألهين يقول طولوا بالكم، يعني يوجد أمر ثالث، يوجد شيء الاتصاف به خارجي ولكن وجوده المنحاز ذهني، فأجمع بين كلاميكما بهذا الأمر بأن شيخ الإشراق يقول له عروض في الذهن أنا أقبل به، أتباع المعلم الأول يقولون له اتصاف في الخارج أقبل به. لاحظت؟ أما ليس له عروض مستقل في الخارج لا، كما نسب إلى أتباع المعلم الأول. الدليل يقول أما أنه موجود في الأعيان يشرع المصنف بذكر عناصر المعقول الثاني الفلسفي، عناصره أنه له خارجية ولكن على نحو الاتصاف لا على نحو الانحياز، يبين هذين الشقين ويثبتهما للإمكان، فيثبت معه أن الإمكان معقول ثاني فلسفي. هذا سيره، والحمد لله رب العالمين.